بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة القمر. يقول ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة العظيمة: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت أي قربت ودنت، وقرب وقت وقوعها وتحققها، وهذا يلزم ضرورة الاستعداد لهذا الحدث العظيم. وقيام الساعة هو إذان بانقضاء الحياة على وجه هذه الأرض، وهذا فيه تهديد ووعيد شديد للكفار الذين لم يؤمنوا، وكذلك فيه حث على الاستعداد لهذا اليوم بالتزود من التقوى والعمل الصالح. قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر كما ذكرنا في الدرس الماضي هي معجزة عظيمة وآية مبهرة من الآيات التي أيد الله بها سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون حجة قاطعة وبرهانا بينا ساطعا يقام على الكفار المشركين. ولكن لننظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى حال الكفار تجاه هذه الآية وتجاه هذه المعجزة، بل هذه كانت نموذجا لتعامل الكفار على مر العصور مع الآيات ومع البينات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء والمرسلين. قال: وإن يروا آية. هو الحدث حصل، انشقاق القمر كما ذكرنا على الصحيح أنها معجزة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، انشق إلى قسمين وفرقتين وشقين. ولكن هنا قال: وإن يروا، ذكر الفعل المستقبلي وذكرهم بالمجموع في إشارة إلى أن هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بهذه الآية ولم يصدقوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سيبقى هذا الوصف ملازم لهم مستقبلا، لأن الفعل بصيغة المستقبل يلزم منه الاستمرار. قال: وإن يروا. الآن الأمر لا يعني فقط هذه الآية وهذه المعجزة، هنا قاعدة عامة وتأصيل لحال الكفار مع المعجزات ومع الأنبياء وما جاء به الأنبياء. قال: وإن يروا، أي هؤلاء الكفار، وإن يروا مستقبلا، وهذا هو حالهم فيما مضى. قال: آية، وجاءت آية هنا نكرة بمعنى أي آية وأي برهان وأي معجزة، القرآن، انشقاق القمر، ما أيد الله سبحانه وتعالى به نبيه من صفاته ومن أخلاقه ومن تعامله، وما أيده من أخبار الأمم السابقة، وما ذكر من ما سيكون قرب قيام الساعة، وما ذكر مما سيحصل لهم كذلك، لأن في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى مصرع الكفار كما سيأتي معنا في معركة بدر. قال: وإن يروا آية، كيف يتعاملون مع هذه الآية؟ الطبيعي والمفترض أن هذه الآية المعجزة المبهرة التي هي جاءت على خلاف العادة وجاءت خارقا لما اعتادوه، يفترض أن يكون التصرف معها هو الإيمان والصدق والاستسلام والانقياد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن يروا آية يعرضوا. الإعراض هنا هو إعراض القلب وإعراض الجوارح، والإعراض هو أن يعطي الإنسان ظهره أو جانبا من جسده للآخر، أن يعرض عنه. وهنا هذا نوع من أنواع الكفر يسمى كفر الإعراض وكفر الإباء. قال: وإن يروا آية يعرضوا، أي جاحدين ومستكبرين عن هذا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يعرضوا بقلوبهم وبجوارحهم وبجميع أعضائهم. ومع هذا الإعراض ويقولوا سحر مستمر، أي يقولوا بألسنتهم مكذبين لهذه الآية ومكذبين لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سحر مستمر. أي هذه المعجزة وغيرها من المعجزات ما هي إلا سحر من قبيل ما سحر به أعيننا، وهذا قاله جميع الأقوام لأنبيائهم. قالوا لموسى لما ألقى العصا ما جئتم به إلا السحر، وكذلك قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب وأنه شاعر وأنه تقوله، أي القرآن، وهذه قيلت للجميع. قال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. مستمر تحتمل ثلاثة معاني، أي هذا الذي جاء به سحر دائم ومستمر وكالمرات السابقة ويتكرر، هذا معنى. والمعنى الآخر سحر مستمر، أي سحر قوي وسحر شديد استطاع أن يسحر به عيوننا وما استطعنا أن نفرق بين المعجزة وغيرها، هذا معنى ثاني. والمعنى الثالث مستمر، أي من الإمرار، أي سحر منقطع سيقع في فترة وينتهي ويضمحل فلا تهتم له، يوصي بعضهم بعضا. فهذه ثلاثة معاني لقولهم سحر مستمر، وهذه كلها معاني باطلة. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال هؤلاء الكفار بتعاملهم مع هذه المعجزة، بل وبتعاملهم مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. قال وكذبوا، أي كذبوا ما جاء به من الوحي، وكذبوا ما جاء على لسانه وما جاء على يديه من المعجزات. والتكذيب هو خلاف الواقع، الكذب هو خلاف ما هو واقع وخلاف ما هو حق. قال وكذبوا، وهذا نوع آخر من أنواع الكفر. هنا ذكرت معظم أنواع الكفر لهؤلاء لأنه متأصل فيهم. في الآية السابقة قال وإن يروا، أي مستقبلا، آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وهذه من إعجاز القرآن، لأنهم لو جاءوا وآمنوا بآية واحدة بعد نزول هذه الآيات وكان لهم متسع من الوقت، لأن هذه الآيات نزلت قبل الهجرة بخمس سنين، فقط لو آمنوا بآية ومعجزة واحدة لانتهى الأمر وحصل هنالك تناقض وحاشا لله سبحانه وتعالى، كما في سورة تبت يدا أبي لهب إلى الآن تقرأ ويكفي أبو لهب أن يؤمن وينتهي الأمر، ولكن هذا من إعجاز القرآن. قال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا. هنا جمع الله سبحانه وتعالى للكفار كل رذائل الأخلاق وسيء الصفات ومنبوذ الاعتقاد الذي عشعش في قلوبهم من كفر الإعراض والجحود وكفر التكذيب، لأن الكفر أنواع. فهنا جمعوا بين الإعراض القلب والجارح والجحود والتكذيب اللساني. قال وكذبوا، الأصل أنهم كذبوا هذه الآية وسيبقى معهم التكذيب متأصل ومستمر ودائم. قال وكذبوا ومع ذلك واتبعوا أهواءهم، لأن التكذيب والإعراض هو أثر ونتيجة لاتباع الهوى. لذلك كثير من الناس الذين تجدون مواعيدهم مختلفة وأفعالهم لا توافق أقوالهم، هذا الكذب بسبب الهوى، والهوى مرجعه إلى شهوات الدنيا، إما إلى مال وإما إلى منصب وإما إلى جاه وإما إلى مكانة، فسبب التكذيب هو الهوى، والهوى يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين ويهوي بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار. قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهؤلاء من شدة اتباعهم للهوى كذبوا بالصدق وكذبوا بالنور وكذبوا بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي مع هذا التكذيب ومع اتباع الهوى الذي هو أصل ومنبع التكذيب هو اتباع الهوى. لماذا الإنسان يكذب؟ لأنه متبع هواه، وإلا فالصادق تجده متجرد وتجده منصف وتجده يتحرى الحق، فلا تجد على لسانه إلا الصدق، والكذب واتباع الهوى متلازمان، لا تجد كاذب إلا ومتبع للهوى، ولا تجد متبع للهوى إلا وفي أفعاله وفي أقواله وفي مواعيده يتخلله الكذب. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، هذه فيها ثلاثة معاني. وكل أمر مستقر، المعنى الأول، هذه السورة سورة مكية، ونزلت من أوائل السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة من معه من المعين والناصر من الصحابة يحتاج إلى تسلية. فهذه الجملة من الآية وكل أمر مستقر، أي كل أمر له نهاية وكل حال لابد أن ينتهي، وطالما أن الأمر أو الحال سينتهي إذن سيكون له قرار وسيكون له ثبات. كل شيء في هذه الدنيا سينتهي، وطالما أن هذا الشيء وهذا الأمر وهذا الحال له نهاية، هذه النهاية تعني ثبات وتعني استقرار هذا الأمر. بمعنى أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام ومن معك بسابق علم الله، هذه فيها أنكم في الدنيا منصورون وفي الآخرة مفلحون فائزون، وأن الكفار في الدنيا خاسرون مخذولون وفي الآخرة هالكون في جهنم. وكل أمر مستقر كقوله سبحانه وتعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وهذه فيها معنى التسلية، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، طالما أن في هذه الدنيا دولة الباطل وتكذيب هؤلاء مؤقت وسيكون مصيرهم إلى الخسارة وإلى الانهزام وإلى الهلاك، فهذه تبعث التسلية والسرور والراحة والطمأنينة في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المؤمن الذي يرى من حوله دول الباطل والنفاق والظلم لها صولات وجولات، فإذا قرأ هذه الآية وعلم معناها وأن من معانيها أن هذا الباطل إلى زوال وإلى اندثار وإلى انحسار، ستكون له تسلية بأن الحق سينتصر، وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. وكل أمر مستقر فيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بحسن العاقبة، أن عاقبتكم في الدنيا والآخرة حسنة، فهذه كذلك تبعث الاطمئنان والسرور في نفوس المؤمنين. وكل أمر مستقر فيها معنى ثالث، فيها معنى التقنيط والتيئيس للكفار من تمكنهم ورفعتهم ونصرهم وفوزهم في الدنيا والآخرة. بمعنى أنك يا أيها المؤمن فقط ما عليك إلا أن تصبر وتثبت، فلك الرفع والنصر في الدنيا والآخرة. قال وكل أمر مستقر، لا يمكن أمر يبقى، تبقى دولة الظلم ودولة الباطل والكفر والشرك يبقى، لابد أن يكون البقاء كما قيل البقاء للأصلح، هذا هو الحق وهذا هو الصدق وهذا هو الصواب. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، بعد أن ذكر في مطلع هذه السورة قال اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر أن قيام الساعة ويوم القيامة قريب، فذكر هنا زاجر آخر وتهديد آخر بالإضافة إلى تهديد الله سبحانه وتعالى لهم بقرب قيام الساعة، وذكر هذا الأمر بثلاثة مؤكدات، القسم واللام وقد. قال ولقد جاءهم، أي وردهم وأتاهم ووصل إلى أسماعهم وأنظارهم، من الأنباء أي هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون وهؤلاء الظلمة على مر العصور، قد وصلتهم ووردتهم بطريق السمع وبطريق النظر المسموعات والمرئيات من الأنباء. والأنباء هي الأخبار المهمة والأخبار العظيمة، وفرق بين النبأ والخبر أن الخبر قد يكون أمر عادي، ولكن النبأ هو لكل أمر وخبر عظيم. ذا قال سبحانه عما يتساءلون، قال عن النبأ العظيم. لذلك حتى يعني وكالات الأنباء تسمى وكالات أنباء لا تسمى وكالات أخبار، في إشارة إلى أن ما تأتي به من الأخبار مهمة جدا. قال ولقد جاءهم من الأنباء، أي من أخبار الأمم السابقة ومن الزواجر ومن أحوال يوم القيامة ومن أحوال الجنة والنار، ومن أحوال قرب قيام الساعة، ومن أخبار الأمم السابقة، قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وغيرهم ممن أهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال ولقد جاءهم من الأنباء الشيء الكثير، وقال هنا من الأنباء أي ما وصلهم كل ما حصل، لأن هذا يطول. قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ما فيه زاجر، وما فيه مانع، وما فيه مخوف، وما فيه ينبغي أن يصرفهم عما هم فيه من الكفر ومن الجحود ومن الإباء، لو استثمروا هذه الزواجر، ولو استثمروا هذه الأنباء، ولو أعملوا عقولهم. لأن الله سبحانه وتعالى لما يقص على الأمم أخبار الأمم السابقة، فهذا فيه عظة وفيه عبرة وفيه مزدجر وفيه منتهى لقلوبهم وعقولهم. لذلك قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال لقد كان في قصصهم إيش؟ قال عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فهنا قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني هذه الأخبار الماضية ينبغي أن تكون مخوفة وزاجرة ورادعة وتنهى عقولهم وقلوبهم عما هم فيه من الشرك والكفر والإباء، وهذه فيها تهديد قوي وتهديد عجيب لهؤلاء الكفار. ثم قال حكمة بالغة. هذا الإنذار وقصص الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، هذا هو فيه حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكيم لا يكون حكيما إلا إذا جمع بين أمرين، العلم والتدبير الذي هو حسن التصرف. فهؤلاء وصلهم العلم وبلغتهم المعلومة، قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، هنا لديهم علم ومعرفة بأخبار الأمم السابقة وأحوالهم، ولكن لله سبحانه وتعالى حكم بأن يتعظ من يأتي بعدهم، وبأن تقام عليهم الحجة، وبأن يتحقق العدل الإلهي، بأن لا يعذب الله قوما حتى تبلغهم الحجة وتقام عليهم المحجة. قال حكمة، أي لله عز وجل حكمة في هذه الأنباء، وحكمة في هذه الأخبار، وحكمة فيما مضى من أحوال الأمم السابقة لهم ولنا كذلك للاتعاظ، لأن الحكم ينبغي أن تكون فيها عبرة وفيها عظة. قال حكمة بالغة، أي أعلى وأقصى درجات البلوغ والنهاية لهذا الأمر ولهذه الأخبار. قال حكمة بالغة، أي بلغت المنتهى في العدل، والمنتهى في الحسن، والمنتهى في تحقق وقوعها وتحقق آثارها وثمارها. قال حكمة بالغة. ثم قال فما تغني النذر، مع أن هذه الأنباء وهذه الأحوال للأمم السابقة التي وصلتهم هي حكمة، فيتعظ من في قلبه صدق وإيمان، وهؤلاء لا يتعظون. قال فما تغني النذر. هنا فما تأتي بمعنيين، إما بمعنى ما النافية، أي لن ينتفعوا من هذه النذر، لأن الله في سابق علمه كتب بأن هؤلاء ستصلهم الحجة ولن ينتفعوا منها فيكفروا، وأهل الإيمان سيثبتوا وينتفعوا من هذه الأنباء والأخبار. هذا معنى. المعنى الآخر فما تغني النذر، أي فهل تغني النذر بعد كل هذا الجحود والاستكبار، بمعنى استفهام فيه توبيخ، واستفهام فيه تقريع، واستفهام فيه تعجيب من أحوال هؤلاء الذين بلغتهم هذه الآيات وبلغتهم هذه الأنباء للأمم السابقة ثم يصروا على الكفر. قال فما تغني النذر، أي هذه النذر والنذارات والرسل المرسلين والأنبياء والقصص والأحداث والعذاب الذي حل بالأمم الماضية، لن يغني عنهم شيئا طالما أن الله سبحانه وتعالى قد ختم على قلوبهم وختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فلن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإذا رأوا العذاب الأليم في الدنيا لن ينفعهم الإيمان لأنه إيمان اضطرار لا إيمان اختيار. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.